عايز اهم حاجه برضو نفكر حاجتين. اولا الرجوع للقاعده الفرع الممتد تحت القاعده ان هو قدمنا الاصل على الظاهر. ثانيا شيء كيف يفكر الفقيه وكيف يستدل وما ادلته في ذلك. ومنها ادعى الغاصب عيبا خلقيا في المغصوب. كقوله ولد أكمه أو أعرج أو فاقد اليد فوجهان أصحهما القول قوله لأن الأصل العدم ويمكن المالك إقامة البينة والثاني تصديق المالك لأن الغالب السلامة بخلاف ما لو ادعى عيبا حادثا فإن الأظهر تصديق المالك لأن الأصل والغالب دوام السلامة والثاني الغاصب أي تصديق الغاصب لأن الأصل براءة ذمته. فهذه الصورة تعارض فيها أصلان واعتضد أحدهما بظاهره. تاني نقرأها تاني عشان نفهم كده تفصيل. ومنها إذا ادعى الغاصب عيبا رجل غصب شيئا من المالك يبقى في غاصب ومالك باب الغصب باب في الفقه كامل. فالغاصب اغتصب شيئا من المالك وأخذه منه وبعد ذلك أراد أن يرده بعد أن رفع عليه المالك دعوى الغصب وثبت واعترف بالغصب إلا أنه لما أراد أن يرد المغصوب وجد فيه عيبا خلقيا. ادعى الغاصب عيبا خلقيا أي من أصل خلقة ذلك الشيء المغصوب كقوله مثلا كان غصب عبدا فرد العبد أعمى فقال ده ولد أكمة. ثاني غصب عبدا كقوله دعوى الغاصب عيبا خلقيا يبقى أولا في مالك رفع دعوى على الغاصب أنه اغتصب منه مغصوبا شيء مغصوب يبقى دي الأركان خلاص المغصوب ده الشيء المغصوب والمغصوب كان عبد نفترض كده. فادعى الغاصب أراد يرد العبد فرده أعمى خلاص رده أعمى أو رده أعرج أو رده فاقد اليد إيده مقطوعة خلاص. ففي الصور الثلاثة دي المالك يقول أنا ما كان عبدي أعمى ولا كان أعرج ولا كان مقطوع اليد. قال له العبد اللي اغتصبه مني كان سليم. هو العبد ده؟ قال له هو ده كان سليم كان عينه سليم. فالغاصب ادعى دعوى قال ها إيه لا ده ولد أكمة. الأكمة غير الأعمى. الأعمى الذي طرأ له العمى في الحياة والأكمة هو الذي ولد أعمى أصلا ما بيراش من أول ولادته. فقال ولد أكمة أي لا يرى منذ ولادته. فدي دعوى الغاصب عايز يرده ويسقط أرش لأن هيثبت له أرش الإيه؟ الجناية. أو أعرج أو ولد أعرج أو فاقد اليد. قال له كده الإيه؟ الغاصب عايز يبرأ من أرش الجناية أو من الأرش في الفرق بينه سليما ومعيبا. فوجهان أصحهما القول قوله أي قول الغاصب باعتبار الأصل العدم لأن الأصل العدم وده الأصح لأنه متمشي مع القاعدة والترجيح أن الأصل العدم. ولكن قوله أبي يمينه أيضا أنه يقول والله يقسم أنه إيه العبد ولد أعمى الذي كان عندي مغصوبا خلاص هو بيرده. طيب برضو عايزين نرسم تاني. نعم عرف إيه ده واحد بيقول ده أعمى والتاني بيقول له لا ده صحيح ما فيش اي حاجه غير البيان. المالك ممكن يجيب بيانه بقى يقول له انا هجيب لك بيانه ان العبد ده حين اغتصبه كان سليما كان بصيرا ما كانش اعمى. هو الثاني بيقول له ده مولود اعمى فبيدعي ايه البراءه. لكن هنا ايوه هيقبل قوله بيمينه على الاصح من المذهب. لكن هنا هنقول طب ما هو الحق ممكن يضيع كما تقول انت. فهنقول للمالك ان ياتي ببينه اثنين شهود من الذكور رجال ان هذا العبد كان بصيرا او ان هذا العبد كان لم يكن اعرجا أو أن هذا العبد لم يكن مقطوع اليد، ماشي، له أن يقيم البينة على ذلك، وأن ذلك يثبت الحق فيها. لكن احنا ماشيين مع القاعدة ايه؟ ان الاصل العدم، فيكتفى فيه بالايه؟ بالبينة الضعيفة، وهي قوله بيمينه. خلاص؟ قول الغاصب بيمينه. طيب، هو اولا لما انسان بيغتصب شيئا يبقى فيه غاصب ومغصوب وفيه مغتصب، في قصدي مالك، المالك والغاصب والمغصوب. طيب، المغصوب ممكن يتلف، يبقى ممكن المغصوب ان يتلف، ده صورة، فيضمنه كله ايه؟ للمالك، يضمنه الغاصب للمالك. او المغصوب تنقص قيمته، خلاص، عند ذلك برضو لا، يرجع هنا في ترجيح في المذهب، دي صورة تانية. او المنقوص او المغصوب يتعيب وجود العيب، يتعيب بايه؟ بانه يصير اعرج او يصير اعمى او تقطع يده او ما الى ذلك. ثانيا، هو مدخل كذا صورة في بعضها. واذا ادعى الغاصب عيبا خلقيا في المغصوب، لما اغتصب وأدت ولد اعمى، عيب من اصل خلقته، او انه ولد اعرج، او ولد فاقد اليد، وادعى المالك انه كان مديوله سليم عشان دعوة تقابل ايه؟ لازم فيه ايه؟ مقابل دعوة. فوجهان في المذهب اصحهما القول قوله، اي قول الغاصب، لان الاصل العدم، الاصل عدم ايه؟ عدم الابصار، عدم الصحة، عدم اليد. ويمكن او ويمكن المالك اقامة بينة، أي يمكن المالك من أن يقيم البينة بأن يأتي بالشهود الذين يشهدون له شاهدين أن هذا الولد كان بصيرا ولم يكن أعمى، أو أنه كان سليما ولم يكن أعرج، أو أنه كان سليما اليدين ولم يكن مقطوعا أو فاقد اليد. والثاني أي مقابل الأصح ده، هيأخذ بالظاهر، تصديق المالك بأن الغالب السلامة، الغالب في البشر أنهم يكونوا ليس عندهم هذه الأمراض من العمى أو العرج أو فقد اليد، لأن الغالب في الناس السلامة. والغالب ده اللي هو الظن، خلاص، اللي هو إيه؟ اللي هو عارض الأصل، الظاهر الذي عارض الأصل. والثاني تصديق المالك أي يحكم للظاهر، لأن الغالب السلامة، بخلاف ما لو ادعى عيبا حادثا. أي ادعى الغاصب حدوث العيب عند المالك. بيقول له ده أنا خدته منك وهو أعمى، لا، ما ينفعش، هنا يجب عليه الشهود. فالفرق بين المسألتين، بخلاف ما لو ادعى أي الغاصب عيبا حادثا، أي حدث عند المالك وبعدين اغتصبه هو بعد ذلك بعد أن تعيب عند المالك، فإن الأظهر تصديق المالك. فإن الأظهر تصديق المالك، لأن الأصل والغالب دوام السلامة. والثاني تصديق الغاصب، الثاني هنا، والثاني الغاصب، أي والثاني تصديق الغاصب، لأن الأصل براءة ذمته. فهذه الصورة تعرض فيها أصلان واعتضد أحدهما بظاهر، الأصل براءة ذمة الغاصب، والأصل الثاني السلامة من العيوب، واعتضد أحدهما بظاهر، والظاهر هو إيه؟ إن هو إيه؟ براءة ذمة الغاصب، براءة ذمة الغصب، مع أنه أصل أيضا، فهو إيه؟ موافق للأصل. طيب، برضو نتكلم عن المسألة دي عشان تبقى واضحة. في كتاب دليل المحتاج شرح المنهاج قال: وإن نقص، وإذا نقص المغصوب، قلنا المغصوب إما أن يتلف، وإما أن تقل قيمته، وإما أن يتعيب. وإن نقص المغصوب بغير استعمال كعمى أو كسر أو قطع في حيوان وجب العرش. ليه هم بيتنازعوا هنا؟ عشان هيديله العرش، اي الفرق بين قيمته سليما وقيمته معيبا. وجب العرش للنقص مع الأجرة له سليما إلى حدوث النقص، ومعيبا من حدوثه إلى الرد إلى المالك. ده لو ثبت بقى بعد كده إنه إيه، وجب العرش للنقص مع الأجرة له، إنه هو أيضا بيضمن له أجرة العبد ده الذي اغتصبه طول المدة، كأنه بيشتغل عنده بالظبط. هو كان بيتأجر في اليوم بعشرين جنيه، خده شهر يديله 600 جنيه على طول بجانب القرش الجناية، لفوات منافع المغصوب في يد الغاصب. وأفتى البغوي بأن الأجرة أجرة صحيح من يوم غصبه إلى يوم رده، وإذا رده معيبا فإلى يوم البرء الإبراء يعني. قال في فتح العزيز شرح الوجيز: ولو ادعى الغاصب به عيبا، اللي هي المسألة بتاعتنا، وأنكر المالك، أو الدعوة من الغاصب بأنه به عيب وأنكر المالك العيب، نظرة إن ادعى عيبا حادثا بأن قال كان أقطع أو سارقا، ففي المصدق منهما قولان، أحدهما الغاصب لأن الأصل براءة الذمة، وأصحهما المالك لأن الأصل والغالب دوام السلامة. اللي هي المسألة الثانية، إن لو ادعى عيب حادث، حدث هنا كلمة حادث غير كلمة حادث في باب آخر. ايوه، هنا في باب الغصب العيب الحادث مقصود به مصطلح غير المصطلح الموجود في العيب الحادث في ابواب البيوع في الاول خالص، هنا في باب الغصب غيره في باب البيوع. فالعيب الحادث في باب البيوع اي حدث عند المشتري، عند المشتري، لكن العيب الحادث هنا عيب في باب الغصب، عيب حدث عند المالك الاصلي، خلاص. فده المراد هنا. هنا الشيخ في فتح العزيز شرح الوجيز عكس المسألة، فذكر أولا العيب الحادث أولا ثم ذكر المسألة الثانية. قال: ولو دعا الغاصب به عيبا وأنكر المالك أي ذلك العيب، نظر إن ادعى عيبا حادثا بأن قال كان أقطع أو سارقا، إن هو قطعت يده عند المالك الأصلي، أو كان أقطع، أتى أنا اغتصبت كان أقطع، ففي المصدق منهما قولان، أحدهما الغاصب لأن الأصل براءة ذمته، وأصحهما المالك لأن الأصل والغالب دوام السلامة. يبقى هيكتفى به إيه؟ بدعوى بيمينه للمالك، لأن الأصل دوام السلامة. ده في حالة العيب الحادث، العيب الذي ادعاه الغاصب عند المالك، يبقى هيقبل قول المالك بيمين الصورة دي. ولو ادعى عيبا في أصل الخلقة، اللي هي الصورة الثانية، بأن قال كان أكمه أو ولد أعرج أو عديم اليد، فالمصدق الغاصب لأن الأصل العدم، والمالك متمكن من إثباته بالبينة، لأنك مالك جيب بقى اثنين شهود إن كان إيه مش كده. وفيه وجهان آخران، أحدهما تصديق المالك نظرا إلى غلبة السلامة بيمينه أيضا، والثاني الفرق بين ما ينظر من العيوب وما لا ينظر، ولفظ الكتاب في الغصب وإن كان مطلقا لكن في الوسيط ما يبين أنه أراد به العيب الخلقي المسألة التي معنا. ولو رد المغصوب، أي رد الغاصب المغصوب وبه عيب، وقال غصبته هكذا، وقال الملك بل حدث العيب عندك، قال في التتمة المصدق الغاصب، إن الأصل براءة أيضا، لأن الأصل براءة ذمته وعدم يده على تلك الصفة. قلنا هنا المراد قال الملك حدث العيب عندك، صدق الغاصب كما قاله المتولي. ناخذ الصورة الأخيرة نشوف كده. راحت المسألة ولا نعيدها تاني؟ اختصارا نعيدها اختصارا. ادعى الغاصب، نشرحها كده اختصارا. ادعى الغاصب عيبا خلقيا في المغصوب كقوله ولد أكمه أو أعرج أو فاقد اليد، فوجهان أصحهما القول قوله أي بيمينه، خلاص إنه يحلف أنه إيه ولا يشترط ولا يجب ان ياتي بالبينه، ماشي، لان الاصل عدم. ويمكن ويمكن المالك اقامه البينه، ان المالك ممكن بعد اليمين بتاعه يقيم البينه، البينه اقوى، فاذا اتى باثنين شهود فالبينه ما كما قلنا ما ظن نزلت منزله المئنه، اي منزله القطع، فتدل قطعا على الحكم بتثبت بها الاموال والحقوق والدماء وكده. ويمكن المالك إقامة البينة، إذا أتى الملك بعد اليمين بتاع الغاصب بأنه كان أثمى وأتى ببينة تدل على أنه لم يكن أثمى، ما كانش أعمى، كان بصير، يبقى القول قول إيه؟ المالك. بس إذا أقام البينة دي المرحلة الثانية. طيب والثاني تصديق المالك لأن الغالب السلامة، يبقى الأصل براءة ذمة الغاصب عارضه ظاهر وهو ايه؟ الغالب السلامة، فحكمنا بالاصل ورجحنا الاصل في هذه الصورة، بخلاف ما لو دعا عيبا حادثا، ادعى الغاصب عيبا حادثا عند المالك، حدث العيب عند المالك، فان الاظهر تصديق المالك لان الاصل والغالب دوام السلام. هنحكم هنا ايه؟ نقول لا، ده القول قول المالك بيمينه، هو يدعي يقول ولا يشترط ان ياتي الملك ببينه في الصوره دي عكس الصوره اللي فاتت بالظبط، لانه موافق للاصل وهو عدم التعيب. هو بيقول له العيب ده حدث عندك قبل ان اغتصبه انت، قال له لا، انا لما اغتصبته كان سليم، عندما اغتصبت هذا العبد كان سليما ليس بعيدا. فالقول قول المالك بيمينه، لان هو لان الدعوه بتاعت الغاصب انه أن العيب موجود، أقر بالعيب ولكن قال بحدوثه عند المالك، والمالك يدعي الأصل عدم العيب، خلاص، وعارض ذلك الفرق دوام السلام. والثاني قول القول قول الغاصب، ها، لأن الأصل اللي هو أخذ بالظاهر، لأن الأصل براءة ذمته أيضا مع الظاهر، وهي إيه؟ أن الظاهر عدم التعيب عنده، فهذه الصورة تعارض فيها أصلان، ها، الأصل براءة الغاصب ووافق الظاهر أيضا بأنه إيه؟ لم يتعين عنده، مقابل إيه؟ الأصل الوحيد عند المالك وهو إيه؟ أنه يدعي السلام، واعتضد أحدهما بظهر. نظير ذلك ما لو جنى على طرف وزعم نقصه، فإنه إن ادعى عيبا خلقيا في عضو ظاهر صدق الجاني في الأظهر، لأن الأصل عدم وبراءة الذمة، والمالك يمكنه إقامة البينة. وإن ادعى عيبا حادثا أو أصليا في عضو باطن فالأظهر تصديق المجني عليه، لأن الأصل السلامة. ونظير ذلك مثال، هذه نظير أشبه نظائر، فهذه مسألة نظير المسألة السابقة. ما لو جنى على طرف وزعم نقصه، بشلل أو فقد، فإن ادعى عيبا خلقيا في عضو ظاهر صدق الجاني في الأظهر، لأن الأصل العدم، قطع الجاني يد المجني عليه، ماشي، ثم ادعى بعد ذلك انها يد شلاء حتى يقلل من ارش الجنايه او يعدمه، فهو ادعى عدم، يبقى ادعى ايه؟ تقليل، والتقليل ده عدم، فانه ادعى عيبا خلقيا في عضو ظاهر. طيب لو جنى، يبقى الجاني هنا ادعى عيبا خلقيا في عضو ظاهر صدق الجاني أي بيمينه في الأظهر، لأن الأصل العدم وبراءة الذمة، براءة ذمته مما زاد. فاكر القاعدة دي جت قبل كده، إن قلنا في شيء أصل وفي زيادة، فالزيادة الأصل فيها براءة الذمة، هو أقر بالأصل ولم يقر بالزيادة، إذا الأصل في الزيادة فيها براءة الذمة فلا تعتبر. فهو ادعى ان اليد شلاء وذلك يؤدي الى نقص الارش او الجنايه او ما الى ذلك، فلان الاصل يكون العدم وبراءة الذمة، لان الاصل العدم وبراءة الذمة، صدق الجاني في الاظهر اي الراجح من المذهب، لأن الأصل عدم، وقابله الظاهر أن يده سليمة، الظاهر أن يده سليمة ليست شلاء، خلاص. يبقى يقابل ذلك الأصل العدم اللي هو الأظهر أن إيه الغالب أن اليد تكون سليمة ليست شلاء كما ادعى هو عيدا خلقيا في عضو ظاهر، ومقابله اللي هو مقابل الأظهر هيقبل قوله باعتبار الغالب سلامة اليد أي غلبة الظن اللي هو الظاهر يعني. وفي الصورة دي برضو إحقاقا للمالك يمكن للمالك والمالك يمكنه إقامة البينة أن يجيب اثنين شهود على أن هذا كان ليس أشلا إنما كانت يده سليمة متحركة، يقيم البينة على ذلك فيثبت له الحق بالبينة، لكن لا يكتفى بيمينه إنما يكتفى بيمين إيه في الأظهر بيمين الجاني. وإن ادعى أي الجاني عيبا حادثا أو أصليا في عضو باطن فالأظهر تصديق المجني عليه لأن الأصل السلام. وإن ادعى عيبا حادثا أي ادعى الجاني عيبا حادثا أو أصليا في عضو باطن فالأظهر تصديق المجني عليه لأن الأصل السلام. هو قال له ده في تجويف في بطني، جرح في بطني ينقص القيمة أو جرحه في بطني، فعند ذلك يصدق إيه المجني عليه بيمينه أيضا. وعلى الجاني أن يأتي بشهود يثبتنا أن ذلك، يمكن للجاني أيضا في هذه الصورة أن يأتي بشهود يثبتنا أن ذلك الجرح ليس منه أو ذلك العيب الباطن ليس منه. يبقى برضه هنا في فرق بين العضو الظاهر والعضو ايه الباطن. اذا كانت العيب الخلقي في عضو ظاهر يقبل قول الجاني لان الاصل البراء، خلاص. ويقابله قول اخر مقابل الاظهر انه يقبل قول ايه المجني عليه باعتبار ان الظاهر هو الذي جرحه، فاصل عرض ظاهرا فقدمنا الاصل، والاظهر الراجح ان الاصل البراء ويقبل قول الجاني. واما اذا ولكن المالك يمكنه ان يقيم الدعوه بالبينه اقامه البينه. وان ادعى عيبا حادثا او اصليا في عضو باطن، ادعى الجاني عيبا حادثا او اصليا في عضو باطن فالاظهر تصديق المجني عليه عكس الصوره لان الاصل السلامه، الاصل هنا السلامه. ويقابل ذلك قول اخر اللي هو مقابل الاظهر ان الغالب انه هو الذي جرحه لانه اعترف بالجناية، انه اعترف ان فيه جناية. ده قوله ايه ادعى عيبا حادثا او اصليا في عضو باطن، صح؟ بعد منها لو ادعى المالك انه كان كاتبا صدق الغاصب لان الاصل عدم وبراءة الذمة مما زاد. والقول الثاني اي قول المالك لان الغالب ان صفات العبد لا يعرفها الا السيد. رجل كان عنده عبد وهو المالك للعبد فادعى فاغتصبه رجل سرقه منه واخذه في حوزته، فرفع المالك قضية دعوى الغصب على الغاصب، فاعترف الغاصب بالغصب فرد العبد المغصوب فوجده لا يكتب المالك، فرفع دعوى بأن العبد كان كاتبا كان بيكتب، ولما رده إليه رده لا يكتب، صدق الغاصب لأن الأصل البراءة. حاضر معايا. يبقى أما اغتصب الغاصب واعترف بالغصب ورد المغصوب اللي هو العبد ده وكان عبد كاتب فرده إلى المالك والمالك قال لا هذا العبد كان يكتب الآن لا يكتب، فالقول قول إيه الغاصب بيمينه أنه لا يكتب، صدق الغاصب لأن الأصل العدم عدم الكتاب وبراءة الذمة مما زاد. براءة الذمة مما زاد بتوضح القاعدة دي كلها، براءة الذمة مما زاد. والقول الثاني اللي هو مقابل القول الأصح يعني أن القول قول المالك، خلاص بيمينه، خلاص. لأن الغالب أن صفات العبد لا يعرفها إلا السيد، الغالب هنا ترجيح الظاهر، القول الثاني بيرجح الظاهر أن الغالب اللي هو الظاهر أن صفات العبد لا يعرفها إلا السيد. فقلنا هنا في المسألة دي أيضا الراجح هو الرجوع للأصلي، إذا تعارض أصل وظاهر رجحنا الأصل، إن الأصل عدم الكتابة، الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة مما زال، الأصل العدم. ومنها لو قال هذا ولدي من جاريتي راحت، معلش الدرس النهاردة صعب شوي. نعم ده القول الثاني، هذا مقابل الأصح، الأصح أنها أقبل قول الغاصب لأنه هو معه الأصل، والأصل هو العدم، الأصل براءة الذمة مما زال، ده الأصح. مقابل الأصح أقبل قول إيه المالك بيمينه أنه يحلف، بس ده مقابل الأصح. لكن ممكن المالك في هذه الحالة على أفتينا بالأصح أنه يأتي بالبين، يأتي بالبين يقول أنا عندي بينة اثنين شهود يشهدون أن العبد هذا كان يكتب، عند ذلك يثبت له أرش العبد، أرش بين فرق العبد كونه كاتبا وغير كاتب، يثبت للمالك أرش العبد بين كوني الفرق بين كوني كاتبا وكوني غير كاتب، صح؟ لا 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 ترتيب الأدلة، أنا هاخد الأول إيه قول الغاصب يمينه، يعني عند ذلك القاضي هيعمل ايه؟ هيقول في هذه الصور ايها الغاصب احلف على العدم انه لا يكتب، فاذا حلف خلاص بقى ذمه الغاصب هنا وهيرد المغصوب. لكن افرض، لكن ممكن ياتي مره اخرى وياتي الملك يرفع الدعوه بالبينه، لا دي حاجه ثانيه، دعوه اخرى بالبينه ان هذا العبد كان يكتب. فكل ترتيب الادله، ترتيب سماع الدعوه هكذا، الاول قول الغاصب، مش هاجي بقى هاجي للملك واقول له لا احلف انت الاول، لا، لان هاجي للغاصب واقول له احلف انت الاول، فاذا حلف براءه الذمه لان معه الاصل، والاصل ايه العدم، وبراءه الذمه عما زال مما زال. ومنها لو قال هذا ولدي من جاريتي هذه لحقه عند الامكان، وهل يثبت كون الجاريه ام ولد لانه الظاهر او لا؟ لاحتمال أن يكون استولدها بالزوجية فيه قولان، رجح الرافعي الثاني وقال ولهما قال ولهما خروج على تقابل الأصل والظاهر، إن دي برضو مسألة دخلت تحت تقابل الأصل والظاهر، آخر مسألة ونخلصها إن شاء الله، ده اللي حضرناه اليوم. قال ومنها لو قال هذا ولدي من جاريتي هذه، عنده جارية وعايز يثبت نفس نسب الولد إليه، هذه الجارية ولدت لكن لا يعلم هل هذا الولد ابن للسيد ولا ابن لغيره، فهو أراد الاستلحاق. الاستلحاق هنا إيه؟ الولد إذا جهل نسبه أو أبوه ممكن يستلحقه رجل، يستلحقه مثل هذه الصورة. ومنها لو قال هذا ولدي من جاريتي، لما ولدت الجارية قالوا من أين لك هذا الولد، فهو ادعى نسبة الولد دي هو من هذه الجارية التي يملك، فده الأصل. لحقه عند الإمكان، أي ممكن هستلحق الولد ده عند الإمكان، ممكن الاستلحاق يكون بعد سنين. تملك الجارية منذ 6 سنوات خلاص، والجارية أتت قالت هذا ابني منذ 10 سنوات، ما ينفعش الاستلحاق لأنه لم يمتلكها بوقت يمكن فيه أن يولد له ذلك الولد، ده كان ملكه 6 سنوات فقط والولد عنده 10 سنين، فكيف ينسب إليه ذلك الولد؟ واضحة المسألة دي؟ فاهمين ولا مش فاهمين؟ طب شاوروا لي كده افهم ان حد فاهم حاجه، انا عارف الماده صعبه النهارده معلش. طيب وشرطه اي ثبوت الاستيلاد، انتفاء احتمال حملها، اي بان يكون الاكثر من 4 سنين من وقت الاعتاق، فلو ولدته مثلا لتسعة أشهر من وقت الإعتاق لم يلحقه لاحتمال وجوده. إن الجارية ممكن ده يكون ابنه بمعنى أنه اعتقها، فلما اعتقها تزوجها وأصبحت زوجته خلاص. فهل الولد ده جعلها أم ولد ولا هو كان يعني الولد ده مستوى كان أثناء استيلادها ولا بعد أن اعتقها؟ يبقى ممكن يكون الولد ده هي ام ولد، هو جميع الاحوال الولد اعتقها ولدها، اذا هي كانت جارية عنده فحملت من سيدها اعتقها ولدها، لو حملت الاستيلاد هي ان تلد له، طلب الولد الاستيلاد طلب الولد. ومنها لو قال هذا ولدي من جارية هذه لحقه عند الامكان، بمعنى هو اشتراها من 10 سنين والولد عنده 6 سنين لكن ما كانش عارفين نسب الولد لسه، فيجوز الاستلحاق بهذه الصوره. مين ابوه ده مش عارفينه، فهو قال لا الولد ده ابني لان انا اشتريتها من 10 سنين والولد عنده 6 سنين، يبقى يجوز الاستلحاق ليه؟ لوجود امكان ان ينسب الولد اليه. لكن العكس بقى، لو الولد عنده 10 سنين وهو اشتراها من 6 سنين بس، فلا يمكن في هنا استحاله امكان ان ينسب الولد اليه، تبقى ام ولده او ينسب الولد يبقى ابنه. ليه؟ لان ده مش من 6 سنين بس والولد عنده 10 سنين، يبقى يكون هذا ابن للسيد السابق خلاص، مش ابن ليه هو. فده معنى الاستلحاق. او معنى اخر في الاستلحاق وهو ان هو يزوجها، يزوج الامه عند ذلك لا يقربها وتصير لزوجته. هو لو استلحق الولد عند ذلك يبقى لا، ممكن يكون ابوه هو زوجها. ننظر اذا كان هناك في عدم امكان للاستلحاق يبقى ده ابن زوج الامة دي، فالامة تتزوج حرا ماشي، او عبدا مثلها. وذلك ومن لم يستطع قولا منكم ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. يبقى شرط ان يتزوج الحر الامة أن لا يستطع الصوم ويكون عنده عنت، لا يجد مهر الحرة ويكون يخشى على نفسه الزنا، عند ذلك يجوز للحر أن يتزوج أمة بالشرطين دول. واشترط هذه الشرطين لأن الولد يكون عبد، يطلع عبد، يتبع الولد في انتساب أباه والأمة في الرق والحرية خلاص، والدين الأعلى طبعا خلاص. ففي هذه الصورة مستوعبين معايا؟ طيب الولد اذا امكن ان ينسب للسيد ويستلحقه، الامة جابت واتت بولد، الولد عنده 6 سنين، السيد اشترى الامة دي من 10 سنين لكن الامة لم تصرح لان الولد ابن السيد والسيد لم ينسبه اليه، فعند ذلك نقول من ابو هذا الولد؟ احنا عايزين نشوفها زنت ولا عملت ايه. فقام السيد استلحقه، قال الولد ده ابني خلاص، يثبت ذلك طالما في امكانيه للاستلحاق بانه يملكها قبل الولاده خلاص. الولد هو ملكها من 10 سنين والولد عنده 6 سنين ماشي. نشرح دي المره الجايه والله تعالى اعلى واعلم وعز وجل. وصلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي.